هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء سياسة الأحادية. واعتبر روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأجواء مهيئة لإقامة علاقات أفضل مع جميع الدول الصديقة، مبينا أن مشكلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة هي عدم معرفتها بالسياسة الدولية بشكل كاف، مع تبنيها آراء المتطرفين والكيان الصهيوني. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في إسلام أباد اليوم الأربعاء قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بدأ أمس الثلاثاء زيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الجمهورية الإسلامية لا تخشى من بقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة، وهي غير متحمسة بذات الوقت لتولي الرئيس المنتخب جو بايدن دفة الحكم، ونقرر ونتصرف بناء على مصالحنا الخاصة. طالب سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي بوضع حد للاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الإيرانيين في الخارج بذرائع سياسية أبرزها نقض الحظر الأمريكي غير القانوني. جاء ذلك في كلمة غريب آبادي باجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دعا فيها إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل أفريقي ووقف المجازر التي تمارسها الإدارة الأمريكية في العالم باستخدام الطائرات المسيرة. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قضية اللاجئين السوريين قضية وطنية وإنسانية، وقد نجحت الحكومة في إعادة مئات الآلاف منهم خلال الأعوام الماضية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين السوريين الذي تستضيفه دمشق، أكد الأسد أن الأغلبية الساحقة في الخارج راغبة بالعودة لوطنهم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى رفض المواطن السوري أن يكون ورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب. اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفض منافسه الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة في السباق الرئاسي أمرا محرجا، لكنه لا يغير من الواقع شيئا. وصرح بايدن أن عملية انتقال السلطة جارية على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع الحزب الديمقراطي. وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى عدم وجود معوقات بهذا الخصوص. أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان الخليفة توفي في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة. وأعلنت سلطات البلاد الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام. أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين في العراق تدمير قواتها عددا من أنفاق ومقرات عصابات داعش الإرهابية خلال عمليات بحث وتفتيش بسلسلة جبال خانوقة ومكحول شمال بغداد. وأشادت وزارة الدفاع في بيان بالجهد الاستخباري والدعم الجوي لإسناد هذه العمليات، مشيرة إلى مصادرة الكثير من العبوات الناسفة والأسلحة خلال الواجبات المنوطة بهم. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعلم الهدى. وقد ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية، بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء. واشتغل قاضيا في بغداد لمدة 30 وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. وقد ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. في 21 من شهر آبان عام 1396 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 ميلادي، هز زلزال عنيف بقوة 7.3 على مقياس ريختر محافظة كرمانشاه والقرى المحيطة بها بغرب إيران ومناطق بشرق العراق، وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات من مدينة أزغولة وفي عمق 11 كيلومترا، ما جعله يهز مناطق شاسعة من غرب إيران وشرق العراق وحتى مناطق في الكويت وشمال السعودية. وقد أودى الزلزال بحياة قرابة 574 شخصا، فيما أصيب 9388 شخصا وتشرد على أثره 70,000 آخرون. وقد سجلت أكثر الأضرار في مدن قصر شيرين وساربول ذهب ومدينة بابا جاني. وأخيرا وفي 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1982 ميلادي، نفذ المجاهد اللبناني البطل أحمد قصير عملية استشهادية بطولية بتفجيره لمقر قيادة القوات الصهيونية الغازية في مدينة صور بجنوب لبنان. وقد أسفرت تلك العملية البطولية عن مقتل 89 عسكريا صهيونيا وإصابة 86 آخرين منهم. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت الأراضي اللبنانية في حزيران يونيو من ذلك العام ووصلت إلى العاصمة بيروت وارتكبت المجازر الدموية في لبنان كمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في أيلول من ذلك العام، وقتلت وأصابت آلاف المدنيين الأبرياء من سكان تلك المخيمات. وتسبب تدمير مقر القوات الصهيونية في لبنان الذي جاء بعد فترة قصيرة من تدمير مقر القوات الأمريكية والفرنسية في بيروت، تسبب في اتخاذ الصهاينة قرارهم بالانسحاب الذليل من الأراضي اللبنانية إلى قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. We'll be right back.
محمد قلبي عليك صلى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان شهادة الأسير كمال أبو وعر والمعركة ضد الجلاد، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وأما عن الفقرات التي سنقدمها لحضراتكم في إطار لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، سنبدأها بفقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد فقرة أهلنا في الشتات سنستضيف ممثل الجبهة الشعبية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ علام الكعبي، ونتوقف معه دقائق حول إطار الحديث عن شهادة الأسير كمال أبو وعر. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. كما نهاية المطاف ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة مستمعينا مستمعاتنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وإلى أولى الفقرات حيث أهلنا في الشتات سنبدأ هذا البرنامج، وعن حراك المعلمين في وكالة الأونروا إلى الزميلة شيماء الغراوي وهذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اعتصم عدد من المعلمين المياومين في مدارس الأنوروا أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد استغناء الوكالة عنهم واستثنائهم من الالتحاق بالكادر التعليمي لهذا العام بحجة التعليم عن بعد والتعليم المدمج. ورفع المعلمون المعتصمون لافتات نيابة عن 150 معلما مياوما، وطالبوا الأنوروا بالأمان الوظيفي وتثبيتهم أسوة بغيرهم من المعلمين بعد سنوات من الخدمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود مشهد اعتصام المعلمين المياومين في مدارس الأونروا في لبنان إلى الواجهة من جديد، هذه المرة لا يطالبون بتثبيتهم فحسب، بل بتراجع الأونروا عن قرار توقيفهم عن العمل. فبينما هؤلاء ينتظرون قرار تثبيتهم بعد سنوات من الخدمة والعطاء، تفاجأوا بقرار من الوكالة يستغني عن خدماتهم ويستثنيهم من الالتحاق بالكادر التعليمي لهذا العام بحجة التعليم عن بعد والتعليم المدمج الذي فرضته جائحة كورونا.
أنا معلمة لغة عربية، مع الأسف بعدني عم بطالب بالأمان الوظيفي، وكنت قدوة لطلابي لمدة 11 عاما. بعض الطلاب تثبتوا وأنا ما زلت أطالب بحقي كيومي. ومن ناحية الكفاءة، من ناحية الخبرة، هي موجودة، ولكن الخبرة ترمى في الأدراج في نظام الأونروا.
يعني إحنا كلياتنا اختصاصات، لسانسات، وزي ما قلنا من الأوائل الروسترات، لكن إنه إدارة الأونروا أهملتنا من زمان. فإحنا منطالب الأونروا إنه تأخذ دورها اللي إجت هي أو أنشئت كرماله إغاثة وتشغيل اللاجئين، لأنه إحنا ما عندنا مثلا غير هالوظيفة هاي، فما في مجال إن نروح نشتغل شيء تاني بعد ما إحنا صرنا كبار يعني تقريبا بالعمر.
لا يطلب هؤلاء أكثر من الأمان الوظيفي، وهم يدركون جيدا أن العملية التعليمية في الأونروا بأمس الحاجة إليهم في هذا الوقت، بعد إقبال الطلبة الكثيف للتسجيل في مدارسها بفعل الأزمة الاقتصادية.
احنا بنطالب بتثبيتنا أسوة برفقاتنا اللي قبل، لانه احنا كمان احنا عندنا مؤهل اكاديمي وتربوي، وبالنسبه لنا كمان في كمان ظلم كتير على الطلاب، فالمعلم المثبت مش حيقدر يلحق لهالاعداد الهائله من التلاميذ اللي عنده موجوده بالصف، فهون في تدمير لاجيال كامله. عشان هيك احنا نازلين لكرمال طلابنا وكرمالنا احنا موجودين بنفس الوقت.
بدنا طاقاتنا ما تروح باعتصامات، بدنا طاقاتنا انه تكون موظفة بمكان الصحيح لخدمة مهنتنا، لخدمة التعليم. نحن هون كرمال مستقبلنا، مستقبل طلابنا، مستقبل أولادنا.
تترك الأونروا نحو 150 عائلة بلا مصدر رزق بتوقيفها هؤلاء المعلمين عن العمل. وهنا تستنكر الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين قرار الأونروا، وتدعوها للعدول عنه لما له من تداعيات كارثية على الطلبة بالدرجة الأولى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول تحرك العمال المياومين في وكالة الأونروا في لبنان جراء استغنائها عن خدماتهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحثة الفلسطينية انتصار الدنان. ننتقل إليه.
سيدة دنان، هل تندرج قضية المعلمين المياومين في وكالة الأونروا بلبنان في إطار تقديس خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين؟ وكيف يؤثر ذلك على العملية التعليمية في المخيمات ولدى اللاجئين الفلسطينيين؟
أولا أنا أريد أن أصنف هذا العمل الذي قامت به الأونروا ضمن جريمة جديدة تزاد إلى جرائم الأونروا من قبل. يعني هي جريمة بحق هؤلاء المعلمين. يعني هي لم تنهي فقط عمل 150 مياوما معلما، لكنها أيضا قضت على 150 عائلة تعتاشهم من هذه من هذا الراتب، من هذا المدخول الذي يدخل إليها. الشعب الفلسطيني اليوم بأمس الحاجة إلى أي عمل، والشعب الفلسطيني كما جميعنا نعلم لا يستطيع العمل بغير الإدارات، يعني بغير إدارات الأونروا. بالإدارات اللبنانية لا يستطيع أن يعمل في مدارسها وفي غيرها من الأمور. فهذه جريمة جديدة، وهي تستهدف في الشعب الفلسطيني، تستهدف في الطالب الفلسطيني، تستهدف العوائل الفلسطينيين. يعني لا نعرف ماذا سنقول بعد، لأنه منذ سنوات وهي تعمل على هذا التقليص، إن كان في تقليص الخدمات العامة كالطبابة ووصولا إلى التعليم.
طيب سيدة دنان، باعتقادك هل هناك أي أفق أمام هؤلاء المعلمين، أم سيتم تجاهل هذه القضية بشكل كامل من قبل الأونروا؟ وهل يمتلكون المعلمون المياومون بالطبع هل يمتلكون وسائل ضغط أخرى يعتمدونها من أجل الوصول إلى حقوقهم؟
أنا أظن أن الأونروا تعمدت فعل ذلك وليس أمام هؤلاء المعلمين سوى الضغط على الأونروا وعلى إداراتها وعلى مركزها. وهو الضغط يعني أنا في السابق كنت لا أحبذ الإضراب أو تعطيل عن الدوام الدراسي. أنا اليوم أطالب الأساتذة المفرغين بأن يدعموا الأساتذة المياومين بأن يكون هناك إضرابا مفتوحا تضامنيا معهم، يعني علما أن الأونروا اليوم يعني منذ يوم الاثنين قد فتحت أبوابها أمام الطلاب، يعني هي لم تقوم فقط بتعليم المدمج، فهي تدرس الأولاد حضوريا، وهذا التدريس يجب أن يرافقه تباعد جسدي بالنسبة للطلاب. فلا أعلم كيف ستنفذ الأمر وهذا التباعد الجسدي إن كان عدد المعلمين ضئيلا، يعني إن كانت عم تقلص من عدد المعلمين.
سيدة دنان، ماذا لو أصرت الأونروا على موقفها وبررت ذلك بعدم وصول المساعدات أو عدم توفر إمكانية مادية لذلك؟
يعني أنا أطالب بصراحة ولأول مرة كما قلت بتصعيد الاعتصامات إن كان من قبل المعلمين المياومين أو حتى يجب أن يعذرهم المعلمون المفرغون في الأونروا، وحتى أصلا يجب على أهالي الطلاب الفلسطينيين أن يقفوا أمام هؤلاء المعلمين ويدعمونهم ويعتصمون أيضا معهم.
الباحثة الفلسطينية انتصار دنان، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحثة الفلسطينية انتصار الدنان، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول للباحث الفلسطينية الأستاذة انتصار الدنان.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبري يا عين أحكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل حينما كنتم، ولقاءنا فلسطين اليوم الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا شهادة الأسير كمال أبو عار والمعركة ضد الجلاد. أيها الأفاضل، الأسير كمال أبو عار شهيدا برصاص الإهمال الطبي المتعمد على يد مصلحة سجون الاحتلال. التحق كمال ابن 46 عاما بشهداء الحركة الأسيرة، وهو الذي عانى الأمرين داخل معتقلات الاحتلال، حيث دخل الأسر شابا يافعا ويغادره اليوم شهيدا على خطى أكثر من 220 شهيدا آخر قضوا في عتمة الأسر. أفقد السرطان الأسير صوته ووزنه وقوته، ثم جاء فيروس كورونا لينكأ الجرحى أكثر. تحمل أبو عار الكثير على حقيقة سرة موت الاحتلال داخل السجون، وكان ينقل إلى علاج الأشعة مكبل الجسد، ويزج بعدها في غرف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لكن صرخة وجعه لم تجد سوى رجع الصدى. قراءة شهادة الأسير كمال أبو وعر والمطلوب لتفعيل إسناد الأسرى في سجون الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل أبو يوسف.
باستشهاد الأسير كمال أبو وعر 46 عاما ترتفع قائمة شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى 226 أسيرا، فيما يبقى الباب مفتوحا على مصرعيه أمام هذا الرقم للارتفاع في ظل سياسة الإهمال الطبي التي يعيشها آلاف الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال في ظل ظروف اعتقالية قاسية تفتقر لأبسط مقومات البقاء. الأسير الشهيد أبو وعر وهو من بلدة قباطية الواقعة شمال الضفة المحتلة أعلن عن استشهاده أمس في سجون الاحتلال بعد تدهور طرأ على أوضاعه الصحية قبل أيام إثر خضوعه لجلسة علاج كيماوي، حيث كان الأسير يعاني من مرض السرطان وكان يوصف بأنه أكثر الحالات خطورة في سجون الاحتلال. هذا في وقت أعلن عن تدهور جديد طرأ على صحة الأسيران معزوز بشارات وعماد أبو رموز من الضفة المحتلة. وفي سجون الاحتلال يقطع قرابة 700 أسير مريض، منهم 300 أسير يعانون أمراضا مزمنة ويحتاجون لمتابعة صحية حديثة، إضافة إلى 10 أسرى على الأقل منهم يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة. وتشكل سياسة الإهمال الطبي الأخطر على حياة الأسرى الفلسطينيين، إذ لا تأبه إدارة السجون الاحتلال بحياتهم رغم تعدد المطالبات الفلسطينية والحقوقية بحماية الأسرى وإنقاذ حياة المرضى منهم والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو والعشرات ممن أصيبوا بفيروس كورونا. وتؤكد المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن السكوت على سياسة الإهمال الطبي سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، داعية إلى فتح الباب أمام زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، إلى جانب التدخل للتعرف على أسباب استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحتى بعد خروجهم من الأسر، والتي أصبحت تشكل كابوسا مفزعا لأهالي الأسرى يجب التخلص منه تحت كل اعتبار. مع استشهاد الأسير كمال أبو وعر تتجدد تحذيرات الفلسطينيين من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون ما لم يكن هناك حالة مساندة جدية لإنقاذ حياتهم، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد على كل المستويات إعلاميا وسياسيا وشعبيا وحقوقيا لتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطيني ولتتصدر المشهد في مواجهة جرائم السجان الصهيونية.
نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل شهادة الأسير كمال أبو وعر؟ ما المطلوب لدعم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لمواجهة جرائم الجلاد؟ وكيف يمكن ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم؟ وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. شهادة الأسير كمال أبو وعر والمعركة ضد الجلاد محورنا في هذا البرنامج، وعن شهادة الأسير كمال أبو وعر والمطلوب لتفعيل إسناد الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في هذا البرنامج ممثل الجبهة الشعبية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ علام الكعبي. أرحب بكم أستاذ علام في لقائنا لهذا اليوم، وشكرا لهذا الحضور الطيب.
وسهلا بكم يعطيكم ألف عافية.
حياكم الله سيدي الكريم. كمال أبو عار شهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة سيدي الكريم، هذا هو واقع الحال، كل فترة نودع شهيد جديد داخل السجون، ما الذي تعنيه شهادة كمال اليوم على مستوى مسار الحركة الأسيرة؟
يعني اليوم يرتقي الشهيد كمال أبو عار بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تستهدف الأسرى في داخل السجون الصهيونية من قبل إدارة مصلحة السجون، ونحن نرى بأن هذه السياسة التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون هي تنسجم تماما مع الدعوات التي أطلقها عدد من أعضاء الكنيسة الصهاينة والوزراء الصهاينة، والتي حاولوا من خلالها تشريع وسن قوانين تجيز لدولة الكيان الصهيوني بإعدام الأسرى. اليوم يتم إعدام الأسرى بطريقة ذكية، لا يستطيع أحد أن يقاضي دولة الاحتلال لأنه تحت حجج ومبررات أن الشهداء الحركة الأسيرة يرتقون بسبب المرض. طبعا هنا نريد أن نؤكد على أن ما تقوم به إدارة مصلحة السجون هو بتخطيط كامل مع أجهزة الأمن الصهيونية، حيث أننا خلال العامين الماضيين فقدنا عدد كبير من الشهداء، وهؤلاء الشهداء من المصنفين لدى دولة الكيان الصهيوني بأنهم ممن تلطخت أيديهم بدماء صهاينة بين مزدوجين، والاستهداف واضح للأسرى المؤبدات والأسرى المحكمين أحكام عالية والتي تستهدفهم دولة الكيان في داخل السجون وتلاحقهم داخل السجون للانقضاض على حياتهم. هذا ما جرى مع الأسير كمال أبو عار، جريمة مكتملة الأركان،
نعم،
يتحمل مسؤولية الاحتلال الصهيوني وفي المقدمة منه ضباط إدارة مصلحة السجون الذين تركوا لهذا المرض بسبب الإهمال الطبي المتعمد أن ينهش جسد الأسير كمال أبو وهر، وبالرغم من كل المناشدات والمطالبات بإطلاق سراحه حتى يتلقى العلاج اللازم والمطلوب، إلا أنه إدارة أو الاحتلال الصهيوني رفض إطلاق سراح الأسير كمال أبو وهر، ورفض أيضا تقديم ما يلزم له من علاج حتى يجنبوا خطر الموت.
نعم، يعني نحن نودع الشهيد أبو عار أستاذ علام، وحتى الآن ملف العديد من الشهداء لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني؟ لماذا يتكرر هذا المشهد؟
يعني أخي الكريم، لا شك أنه الآن الحالة التي تعيشها الحركة الأسيرة قد تطور حالة تطورت حالة الاستهداف لتصبح من حالات فردية يستهدفها الاحتلال في داخل السجون إلى حالات جماعية، حيث أننا الآن أمام تحدي كبير لم تشهد الحركة الأسيرة طوال فترة الاحتلال وطوال إنشاء هذه الحركة، وهو فيروس كورونا الذي يتهدد حياة أكثر من 700 أسير فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة، يتهدد مجموعة كبيرة من الأسرى كبار السن الذين يعني لا قدر الله لو أصيبوا بهذا الفيروس سنكون أمام مجزرة حقيقية في داخل السجون.
نعم.
نحن نتحدث أنه ارتقى شهداء خلال العامين الماضيين يعني أفراد، سنصبح نتحدث ونشيع يعني بشكل جماعي الشهداء في داخل السجون، لأنه إدارة مصلحة السجون مؤخرا تقصدت وتعمدت بشكل واضح استخدام سياسة الاستهتار والتلكؤ في تقديم ما يلزم من أجل منع تفشي هذا الفيروس في داخل السجون الصهيوني، وهذا يدلل على أن هناك نية مبيتة من قبل أجهزة الأمن الصهيونية ومن أعلى مستوى في الكيان الصهيوني لاستهداف حياة الأسرى بشكل جماعي، وأن نحن ندرك جميعا بأن هذا الكيان الغاصب الذي قام على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لم يتوانى من استخدام أي وسائل للوصول إلى غاياته في تصفية المناضلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية.
نعم، عندما نتحدث اليوم عن مسألة الشهداء الأسرى، يعني عن قرابة 226 شهيد من الحركة الأسيرة نتحدث أستاذ علام، ماذا عن إمكانية قرع أبواب المحافل الدولية لوضع العالم أمام مسؤولياته بشأن الأسير الفلسطيني؟
يعني نحن أو الشعب الفلسطيني اليوم أصبح فاقد ثقة التوجه لهذه المؤسسات، لأنها هذه المؤسسات محكومة بالسقف الأمريكي والصهيوني، ومارست وما زالت تمارس إما الصمت أو النفاق أو التواصل مع الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى. أي من المؤسسات حتى اللحظة يعني بدأت بالحديث عن أن هناك جريمة ارتكب وأدانت هذا العدوان المتواصل على الحركة الأسيرة؟ هذه المؤسسات تصمت ولا تحرك ساكن، وفي المقابل أيضا لم تحرك السلطة الفلسطينية أي ملفات أمام القضاء أو المحاكم الجنايات الدولية حتى تلاحق كبار ضباط مصلحة السجون الصهاينة وتقدمهم للمحاكم الدولية وتوقف حالة الاستنزاف التي تعيشها السجون بفعل سياسات الاحتلال الإجرامي بحق الأسرى.
نعم، طيب هل تقف مسألة وفاة الأسرى في سجون الاحتلال عند حدود معرفة سبب الوفاة؟
يعني للأسف الشديد أصبح التعامل مع قضية الشهداء في داخل السجون أمر روتيني، لذلك اليوم نحن أطلقنا دعوات لتغيير استراتيجية وآليات العمل من قبل الفصائل الفلسطينية مع هذه الجرائم المتكررة في داخل السجون، وطالبنا أن يكون هناك رد واضح من المقاومة الفلسطينية، صوت الرسائل للاحتلال الصهيوني وأجهزة الأمن الصهيونية بأنه الأسرى ليسوا وحدهم وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية على جاهزية للدفاع عن حياة أسرانا في داخل السجون الصهيونية.
نعم.
وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والفعاليات الرمزية أمام أحداث كبيرة مثل حدث ارتقاء الشهداء في داخل السجون.
طيب في سؤالي الأخير أستاذ علام، ما بعد جريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد كمال أبو وعر، ما المطلوب؟
المطلوب بكل وضوح هو أن تنتقم المقاومة الفلسطينية لدماء هؤلاء الشهداء وفي المقدمة منهم الشهيد البطل كمال أبو وعر، وتردع الاحتلال الصهيوني عن مواصلة هذه الجرائم بحق الحركة الأسيرة، وأن ينتفض الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني تعبيرا عن غضبه ورفضه واستعداده لدفع كل غالي ونفيس في إطار الدفاع عن حياة أسرانا في داخل السجون.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ممثل الجبهة الشعبية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ علام الكعبي، كنتم معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور، حياكم الله.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولك رفقات ونحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعينه، قولك رفقات ونحبينه، رجع الخي يا أمة غدرينه، هالشاهين دمات ودين علينا حب دماته بقلبنا حي رجع الخير يا عيلة.
تحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدمه لكم وندعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أما في إطار الفقرات التي نقدمها لحضراتكم مستمعينا الأكارم، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا، يعني طب يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء، غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بيلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نعم مستمعينا الكرام، وأما عن فقرتنا الإنتاجية الأخرى، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمالي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحوميها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيد سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق دبنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.